من فوائد الآية أيضا إثبات علو الله. من أين تؤخذ؟ من ما فيها وأنزلنا، من قوله أنزلنا عليك، أنزلنا عليك. ومنها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنزلنا عليك الكتاب، وهذا يعني أنه نوح إليه به. ومنها الإشارة إلى شرف هذا القرآن حيث كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة. ومن فوائد الآية أن المشركين قد قامت عليهم الحجة بقوله يتلى عليهم، فهو ليس غائبا عنهم حتى يعتبروا، ولكنه يتلى عليهم. ومن فوائد الآية أن مجرد تلاوة القرآن على شخص يكون ملزما له بالاتباع، لأن الله لم يذكر أكثر من ذلك يتلى عليهم. فإذا تلى القرآن على إنسان فقد قامت عليه الحجة. ولهذا الجن ولوا إلى قومهم منذرين بماذا؟ بمجرد أن سمعوا القرآن قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن عجب يتيه الرشد فآمنا به، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فقراءة القرآن ملزمة. طيب إذا كان لا يفهم لغة القرآن هل يكون ذلك ملزما؟ لا، لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ما يحصل له البيان به وهو لا يعرف اللغة. ومن فوائد الآية ما يتضمنه إنزال القرآن من الرحمة، لقوله إن في ذلك لرحمة، ومن الذكرى وهو الاتعاظ والتذكر لقوله وذكرى. ومن فوائدها أنه لا ينتفع بهذه الرحمة والذكرى إلا المؤمنون لقوم يؤمنون. ومن فوائدها أيضا أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر انتفاعا بالقرآن، وكلما كان أضعف إيمانا أو أكثر معصية كان أبعد عن فهم القرآن والانتفاع به. بل إن المعاصي تحول بين الإنسان وبين فهم القرآن. وقد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما قبله إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. استنبطوا منها أن الاستغفار سبب لبيان الحق عند الحكم، سواء كان هذا الحكم فتيا أو حكم قضاء، فإن الإنسان إذا استغفر صار ذلك مفتاحا للفهم والعلم، لأن الذنوب حائل بين الإنسان وبين التوفيق، كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا لما رانت على قلوبهم هذا الشيء صاروا يقولون عن القرآن إنه أساطير الأولين، لم ينتفعوا به والعياذ بالله.
ممكن استغفار هنا بعد قصة الرسول صلى الله عليه وسلم
بني جريج، لكن ذكرها بعد هذا يدل على أن لها أثر، أن لها أثر حتى في المستقبل، يعني مو بعد هذا، ليس هذا آخر حكم للرسول عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآية أيضا إن في ذلك فضيلة الإيمان، فضيلة الإيمان حيث تتم به الرحمة والذكرى بالقرآن. نعم فيه
الرحمة
فيها أيضا إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله إن في ذلك لرحمة، فهو أنزله ليرحم به الخلق. ثم قال تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماء والأرض ما في السماوات والأرض والذين أرضى في الآخرين. باستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى شهادته أعظم شهادة وأكبر شهادة، لقوله كفى بالله شهيدا. وفي سورة الأنعام قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. ومنها أيضا أن شهادة الله سبحانه وتعالى تكون بالقول وبالفعل، تكون بالقول وبالفعل. أما بالقول فإن الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلم، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وأما بالفعل فإن تمكين الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض ونصره إياه وخذلان أعدائه أكبر شهادة على أنه صاحب الحق وأن أعداءه أهل الباطل. فالشهادة إلى النوعان: شهادة فعلية وشهادة قولية. ومن فوائد الآية إطلاق الشهادة على الحكم. منين نأخذ
الشهادة الفعلية؟
من قول شهيدا بيني وبينكم، ما قال شهيدا لي عليكم، قال بيني وبينكم. وقد سبق أن الشهادة، أن الحكم شهادة من وجهين: لأنه شهادة بأن هذا حكم الله، وشهادة للمحق على أنه محق، وللمبطل على أنه مبطل. ومنها إثبات علم الله عز وجل لقوله: يعلم ما في السماوات والأرض، وإثبات عموم العلم، والعموم غير مطلق العلم. قل لا، فالإنسان عالم، لكن هل علمه عام؟ لا. أما الله عز وجل فإنه عالم وعلمه عام. ومن فوائد الآية إثبات تعدد السماوات لقوله: يعلم ما في السماوات، وهي جمع، وهي هنا مبهمة لكنها ذكرت، بينت في آيات متعددة بأنها سبع سماوات. ومنها إثبات علم الله لما يفعله الإنسان، لأن ما يفعله الإنسان داخل في كونه في السماوات والأرض، فيكون في ذلك رد على غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله وقالوا: والعياذ بالله، إن الله تعالى لا يعلم أفعال العبد وأنه مستأنف في العلم. نعم.
يصلح محمد يؤخر من الآية السابقة، كلمة الجمعة السابقة، جواز شهادة الحاكم.
شهادة مش إيش؟
يشهد مع أحد الخصمين.
ما يشهد، إن كان عنده شهادة ما يحكم بها، كما قال أهل العلم ما يحكم بها، يحولهم إلى قاضي آخر ويشهد.
إن شئتم أن أحكم ولم أشهد أو أشهد أحكم.
ها؟
أقول أن على ما قال عمر رضي الله عنه.
أي.
شئتم أن أحكم ولم أشهد.
أي نعم. طيب، ومنها أيضا من فوائد الآية أن الإيمان بالباطل والكفر بالله سبب للخسارة. يقوله: الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ومنها أيضا أن الخسران هنا بقدر ما آمن الإنسان به من الباطل وكفر به من الحق، فأعظمه الشرك بالله عز وجل. ومنه ما هو دون ذلك، كما لو آمن بحكم مخالف لحكم الشريعة وكفر بحكم الشريعة، فإن لديه من الخسران بقدر ما حصل منه من هذه المخالفة. ولا فصلت أحوال العالم الإسلامي وغير الإسلامي إلا بالحكم بغير ما أنزل الله. ولو كانت الأمة الإسلامية صادقة في إرادة العز والكرامة والسعادة والفلاح، لو كانت صادقة في ذلك لرجعت إلى الحكم بكتاب الله، لأن الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا شك من خسارة في نص القرآن، فإنها باطل وما نزل به القرآن فهو الحق، فيكون عليهم ما يفسران بقدر ما خالفوا من الحق. وفهم من آية أيضا من ما يستفاد منها أن من حقق الإيمان بالله والكفر بالباطل فهو الرابح، فهو الرابح. ويدل على هذا قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل نأخذ من هذه الآية أن من آمن بالباطل فهو كافر بالله؟ ها؟ كيف ذلك؟ من هذه الآية قصده إيه من خالف، لكن هل نقول كل من آمن بالباطل فهو كافر بالله؟ أبي من الآية، الآية ظاهر الآية أنه ما يكون ظاهر الآية لأن جمعت أمرين والعطف وقتا مرارا. ويمكن أن يقال إن قوله آمنوا بالباطل وكفروا بالله إن هذا لبيان حالهم، لبيان حالهم، وأنه يلزم من الإيمان بالباطل الكفر بالله. لأننا نقول هب أنه آمن بالباطل وكفر بالله عز وآمن بالله أيضا، هل يكون إيمانه صادقا؟ لو قال إنه يؤمن بالله ربا ثم صار يعبد الصنم، ولنا أؤمن بالله لكن يعبد الصنم، ما صار مؤمن بالله، فهو ملازم. فالإيمان بالباطل يلزم من الكفر، لكن هذا الكفر بالله خاص، لكن هذا في الحقيقة حكاية لحاله، أنهم آمنوا جمعوا بين أمرين صريحا، فآمنوا بالباطل وكفروا بالله. ثم قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى. يستفاد من هذه الآية أمران، استعجالهم بالعذاب يستفاد منه أمران. الأول سفههم، فإن الإنسان إذا وعد بالشيء فإن العقل والرشد يقتضي أن لا يستعجل به، ولهذا قال المؤمن لآل فرعون إن يكو كاذبا فعليه كذبا وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فكون الإنسان يوعد بالعذاب إذا لم يؤمن ثم يستعجل به هذا من السفه. والفاجعة الثانية تفيد أنهم قوم حتاة معاندون، ولهذا يتحدون أخبار الرسل باستجالهم بالعذاب. نعم. ومن فوائد الآية أيضا حكمة الله عز وجل، إثبات حكمة الله وأنها غاية في الكمال، لقوله ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. فلولا الحكمة لعوجلوا بالعذاب لاستعجالهم به، ولكن الحكمة تقتضي عدم ذلك. وانظر إلى غاية الحكمة الإنسانية في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لملك الجبال لما جاء يستأذنه، قال إن شئت طبقت عليهم الأخشبين، فقال عليه الصلاة والسلام بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ما ظنك لو أن مثل هذا وقع لواحد من الناس، قوم كذبوه وأخذوه من بلده ثم رجع من البلد الآخر أيضا على نفس الحال، مقتضى الطبيعة البشرية إذا جاءه من يقول مكنني فأنا أوليكم عن آخرهم أن يقول
لا
نقول نعم وجزاك الله خير نعم، لكن الحكمة هي التي تمنع الإنسان من أي فعل لا يحمد عقباه فيما بعد. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكثيرا ما يندم الإنسان على تصرفاته عند فوات الحكمة، فلهذا يجب على الإنسان أن يغلب جانب الحق جانب العقل دائما لا جانب العاطفة، لأن جانب العاطفة فيه حل كثير، لكن تغليب جانب العقل هذا هو الحكمة. ومن فوائد الآية أن أفعال الله سبحانه وتعالى مقدرة منظمة، ليست هكذا تأتي صدفا أو تأتي بغير علم أو تأتي بغير رشد، بل هو سبحانه وتعالى كامل العلم كامل الحكمة، كل أفعاله مقدرة منظمة. من أين تؤخذ؟ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ومن فوائد الآية أيضا أن الحوادث مقدرة عند الله تعالى في علمه بقوله ولولا أجل مسمى، فيكون هذا فردا من الأفراد الكثيرة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى خلق ما يكون، قصدي أن الله قدر ما يكون، ما هو خلق، قدر ما يكون، لأن الخلق تابع للإرادة، متى أراد أن يفعله خلقه، لكنه مقدر. وقد دل على ذلك قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهاتان هما الدرجتان اللتان يتضمنهما القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر يتضمن أربع مرات. هذه الذي في الآية الكريمة مرتبتان، وهي العلم والكتاب، إن ذلك في كتاب، العلم والكتاب، وباقي المرتبة الثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. نعم، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه مراتب القضاء والقدر. علم كتابة مولانا كتاب مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه هي مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة. وقوله ومن فوائد الآية إضافة الفعل إلى الحادث فقوله لجاءهم العذاب، والجائي به حقيقة من هو؟ الله عز وجل، لكن يصدق عليه أنه آت. ومن فوائد الآية عظم العذاب إذا جاء غير متوقع لقوله وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ومن فوائده أيضا تهديد هؤلاء المستعجلين بالعذاب، تهديدهم بأنه سيأتيهم ولا بد، لكن يأتيهم على غرة وبغتة ليكون أشد وقعا. ومن فوائد الآية تكرار ما به الذم على من يستحقه لقوله ويستعجلونك بالعذاب، هذا إذا جعلنا يستعجلونك بالعذاب الثانية توكيدا للأولى، أما إذا حملنا الأولى على عذاب الدنيا والآخرة على عذاب الآخرة والثاني على عذاب الآخرة فلا توكيد في المسألة. ومن فوائد الآية أن أهل النار والعياذ بالله يأتيهم العذاب من كل وجه لقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن فوائدها عظم هذا العذاب حيث كان يغلظ عليهم من ناحيتين العلو والسفل، لأن يكون كالغطاء والوطاء، يكون لهم بمنزلة الغطاء والوطاء، يكون كأنه مطبق عليهم بنار وموقد عليهم من تحت بنار والعياذ بالله. هذا عدا ما يأتيهم من كل جانب بقوله لمحيطة. ومن فوائد الآية أيضا ما يحصل لهؤلاء المعذبين من التقريع والتوبيخ الذي فيه الألم النفسي، والألم النفسي قد يكون أشد من الألم الجسمي، لقوله ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تعملون. ومنها جواز التعبير بالسبب عن المسبب. من أين يؤخذ؟ ما كنتم تعملون، وهم في الحقيقة لا يذوقون ما كانوا يعملون، إنما يذوقون جزاءه، لكنه من باب التعبير بالسبب عن المسبب. وأيضا فهو أشد في التقرير إذا قال ذوقوا ما كنتم تعملون، لأن العمل اختاروه بأنفسهم، والجزاء لم يختاروه بأنفسهم، فكأنه يقول هذا هو الذي اخترتم تماما. ومن فوائد الآية أن الجزاء من جنس العمل. من أيها قوله ما كنتم تعملون، فجعل الجزاء هو نفس العمل، إذن فهو نظيره تماما، نظيره تماما، لأنه عبر به عنه. وهذا بالنسبة للكفار وأهل الظلم يجازون بقدر أعمالهم، أما من عمل خيرا فإنه يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أعلم وأكثر. وآخر الآية ما قرناه لكن أتبعناه الفوائد. نعم نعم، إثبات النار جهنم، أن هذا جهنم يكون في الآخرة ولكنه قد يكون بعد الموت، إلا أن قوله يا معشاهم قطعا في النار، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. نعم نعم، نسبة العمل إليهم يدل على أنهم يفعلونه باختيارهم، ويكون فيهم رب على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان لا يضاف إليه العمل إلا على سبيل المجاز فقط، فعمل الإنسان عندهم كإحراق النار لما تحرقه، شيء مجبر عليه بدون اختياره. نعم، ولياتينهم باطل. نعم، ما تقولون في هذا؟ دائما نحن نعبر نقول لقيت فلان صدفة ومر بي صدفة وما أشبه ذلك. ها؟ لا، هو يقول الآية هذه يستفاد منها جواز أن يقع الشيء على الإنسان صدفة. بالنسبة للخالق وعلى كل حال كلمة الصدفة هذه بالنسبة للخالق محرمة ولا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يقول الله تعالى أوقع هذا صدفة، بمعنى أنه هو نفسه ما أراده ولا قدره، لكن بالنسبة للإنسان نفسه فالإنسان قاصر العلم، يقع الشيء عليه بدون توقع، فيقول حصل كذا صدفة أو صادفني فلان، بمعنى لقيني بدون سابق علم وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، وما زال الناس يعبرون به. نعم،
هذا
خطير، قل لهم ألستم في كل صلاة تقولون أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟
يعني هذا ظننا بعيد.
إيه؟ ما نعلم الحقيقة متى يأتي، ما نعلم متى يأتي. واللي يوهم الناس أن يجي عقب سنة أو عقب سنتين غلطة، هذا ما نعلم. يجب أن نقول أنه من أشراط الساعة، وأما أن يجي عقب سنة أو سنتين ما نوهم الناس هذا الشيء. الرسول حذرهم من هذا، لكنهم خافوا، لأنهم قالوا حتى ظننا أنه في عذاب النخل، خافوا لشدة ذلك الرسول لهم. لكن كونك توهم الناس أنه الآن عندكم، لأن دول عوام ولا يفهمون كما يفهم الصحابة رضي الله
عنهم.
على كل حال ينصحون هؤلاء، تقول لهم النصيحة ويقول هذا فلا ربما يكون هذا تكذيبا بالحق فتكفروا وأنتم لا تشعرون. إن كانوا عن شك في هذا الأمر فهو يشبه الاستعجال بالعذاب، مع أن الدجال ليس عذابا بالحقيقة، هو عذاب على قوم ورحمة على آخرين. فهذا الذي يقتله ويحييه هو أعلم الناس شهادة عند الله وله رحمة. نعم
شيخ،
كيف بالنسبة لباب العدل؟ نعم، حيث كان الجزاء من جنس العمل. نعم، كيف باب العدل حيث كان الجزاء من جنس العمل؟
نعم،
نعم. إن هذه أيضا فائدة مهمة، وهو أن الإيمان بالباطل ظاهر الآية الكريمة وإن لم يعمله، وإن لم يعمله، فإذا اعتقد أن الباطل حق فإنه داخل في الآية. وإن كان الإيمان الشرعي لا بد فيه من القبول والإذعان، لكننا نقول هنا يحمل على الإيمان اللغوي، وأن من صدق بالباطل وأقره فإنه كافر وإن لم يفعله هو بنفسه. فالذي يقول مثلا هذه القوانين الوضعية المخالفة للشريعة نعم إنه حق، فإننا نحكم بكفره، لأنه إذا أثبت الحق في أحد المتضادين لازم أن ينتفي الحق عن الضد الآخر فلا بد. وعلى هذا فالمسألة هذه خطيرة، فإشعار الناس من بعض أهل العلم أن هذه القوانين الوضعية صحيحة وحق وهي تخالف الشريعة على خطير عظيم، خطر عظيم.
إذا
أرادوا مثلا قربوها يعني في مثلا بعض الأحيان حول قربوها إذا أمكن أن نصححها بطريق من الطرق فهذا أولى معلوم، لكن كون بنقول أنها مخالفة للشريعة الإسلامية بنقول هذه أحق وأولى خطأ. الإمام بعض الكتاب يقول بعض هذا كفر في الجميع، لم يكن تبع هوى حيث أخذ بما وافق الهوى. نعم،
كثير من يسافرون للغرب تجدهم جوز يثبتون مثلا هذه الحياة وجبتان وللسعادة يثبتون مثلا طواغيت.
هؤلاء في الحقيقة عندهم جهل عظيم، لأن ما عليه الغرب منه شيء حق، منه شيء حق كالصدق والإخلاص في المعاملة وما أشبه ذلك، هذا حق نحمدون عليه. ومنه ما هو باطل فسق وفجور وكفر فلا يحمدون عليه، فيكون الذي يمدحهم على سبيل الإطلاق هذا أخطأ خطأ عظيم. وهو على خطر. وأما من قال إن فيه معاملة طيبة فلا شك أن هذا أمر يجب أن يقول الإنسان، إن هذا هو العدل، هذا هو العدل. طيب ثم كيف إن كان مكرها عليه، أقول إذا كان مكرها عليه
ليس
مكره، فهو عنده حق ضائع، نعم،
يريد أن
يجني
في
المحكمة
تحكم
بهذا الباب، هل يجيب وإلا متحكم
هذه
المحكمة
لا يحصل على حق.
ما
تقولون
في
هذه المشكلة؟ الآن شيء موجود، أي مشكلة؟ مستغني فيه، استخراج حق يجب على
المستخدم حقه. هذه بشرط أن يكون إن حكم له بغير الحق أن يرفض الحكم بغير الحق، بغير الحق يجب عليه يرفض الحكم. مثلا افرض أن تحاكم إلى هذا الحق وحكم له بملاعفة الحق على المطلوب مثلا، هذا ما يجوز أن يقبل، لا يجوز أن يقبل. لا لا قصدي أنا قصدي أنه إذا ألجأ إلى المحاكمة إلى هؤلاء فقد نقول بالجواز لاستخراج حقه بشرط أن لا يقبل أكثر من الحق، وقد نقول بالمنع أيضا لأن التحاكم إليهم يوجب اغترار المسلمين بذلك، لأن يقال مثلا فلان حاكم إليهم فيوجب اغترار المسلمين بهذا، ولكن الظاهر أنه يجوز إذا كان وسيلة الاستخراج حتى بشرط أن لا يقبل ما زاد على الحق، والناس مضطرون إلى هذا في البلاد الأخرى، وحقيقة مضطرون كذلك حقوقهم صعبة حالة. هذا
يجوز للحاكم،
ها؟ والله ربما أن يقال القدوة ليس كغيره لتحقق المفسدة في حقك، فيقال أنت على كل حال تقدر أن هذا شيء كتبه الله عليك وضرر لا بد
منه.
لا مشكلة، هو صحيح لكن ما في أحد يصدق في المكان، كنا كان صعب ولا يمكن ياخذ يتصرف لأنه متأكد
من بعض. حين اضطر للتخمير
نعم،
ودخل محلات التصوير
نعم،
فهو يعني
ينكر
عليهم
بشكل وبينهم
بيان
يعني خطأ
هم
اضطر لهذا لما وجد الحاكم. التحاكم شيء حساس جدا، تعالى كل حال إذا تيقنت المفسدة فهذا يجب أن تتجنب هذا وتجعل مالك، هذا من الأمور التي قدر الله عليه أن يظهر.
الإمام أحمد ما تعول أنا قدوة،
إيه غيرها لأن أحمد لو قال أن القرآن مخلوق مش هنا، بس هذا مين مثل ذي هذه أنا لا، لأن قول القرآن مخلوق معناه قول بالباطل، أما هذا فأنا ما رح تبقى تحاكم إليه لأجل يحكم لي بالباطل، ولهذا لو قلنا إنه بشرط أنه إذا حكم له بأن الحق يرفض الحكم ما فيه إلا الإيهام فقط، ما فيه إلا الإيهام فقط، لكن كلام الإمام أحمد ما فيه إيهام صريح، إذا قلنا بالمطر مخلوق لا،
لكن لو أنكر عليه قال العالم الفلاني تحاكم عندهم،
نعم نقول العالم الفلاني تحاكم عندهم لكنه عارض وأنكر عليه على مثل ما قلت لك، أنا قلت إذا كان الإنسان قدوة ويخشى أن يكون عليه مفسدة يكون مفسدة في الإسلام فكونه يرى أن هذا أمر قدره الله على ماله وتلف أولى من كونه يتحاكم، الحمد لله دائما مالك يطلب في حريق أو بلصوص تسلو عليه وتأخذ قدر من هذا مثله
أو يجعل
محامي، نعم ربما لو جعل محامي بعد يكون أخفى. حكم عملهم إذا كانوا يريدون أن يخفروا من مخالفة الشرع فهذا لا بأس به، بل قد يجب عليهم إذا قالوا نحن سنكون هنا حكاما لأجل أن نحكم بالشريعة بقدر ما نستطيع بقدر ما نستطيع، فهؤلاء قد يجب عليهم أن يتوقفوا. أما إذا كانوا ما يعرفون أنفسهم أنهم ما يستطيعون وأنهم سيوافقون هؤلاء فهؤلاء يجب
عليهم. في بعض الأشياء فيها بسرعة وقتها هناك أشياء تود يجب أن يحكم فيها بقوانين معينة منصوص عليها، في أشياء تطلق في أشياء معلومة تخلق الشرع لابد لو أن يحكمها.
إذا كان ما يمكن تخفيفه فلا يدخل عنده، فلا يدخل عنده. إذا كان لا يمكنه أن يخفف الأحكام المخالفة للشرع وأنه لا بد أن يحكم بها فلا يمكنه أن يتخلى عنها ولا يمكنه أن يخفف، فإنه لا يجوز الدخول. التخفيف مثلا إنه في بعض الأحيان يحكم بالحق ولا كان يجبر عليه فيحكم بالحق ويأتي بمبررات تخالف معارضة الدولة مثلا، فهذا يجب عليه الدخول. أما إذا كان ما يمكن أبدا إلا أن يحكم بالطاغوت فإنه لا يجوز أن يدخل. خلونا نكمل الآية لأن ترى باقي شيء. قوله ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون أي جزاءه فلا تفوتوننا. قوله ذوقوا الأمر هنا للإهانة، الأمر للإهانة لإهانتهم وتوبيخهم. وقوله ما كنتم تعملون، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وعلى هذا يكون عائد محذوفا التقدير ما كنتم تعملونه. نعم. وقوله ما كنتم تعملون أي جزاءه وهو كذلك، لكنه عبر بالعمل نفسه لأنه السبب ولأن الجزاء من جنسه. وفيها أيضا قبل قوله تعالى ونقول فيه بالنون أي نأمر بالقول، وبالياء أي يقول الموكل بالعذاب. هذا في الحقيقة تحريف من المؤلف، نقول أي نأمر من يقول. ما هو الداعي لصرف اللفظ عن ظاهره؟ هل في داعي؟ ما في داعي. ولهذا المتعين أن يكون القائل هو الله عز وجل، وقد قال الله تعالى في سورة النون قال اخسؤوا فيها ولا تكلموا. فإذا كان هناك قال اخسؤوا فيها كلام الله لا شك، فهنا هو كلامه أيضا بلا شك. قال اخسؤوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا. وهذا واضح صريح بأن القائل هو الله، وهنا أيضا القائل هو الله. وكما نقول نأمر من يقول هذا تحريف، فما الذي يمنع أن يكون الله تعالى هو الذي يقول؟ أليس الله يتكلم؟ ها؟ بلى، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه سبحانه وتعالى مسموع بصوت لا يشبه الأصوات لكنه بحروف يفهمها من المخاطب به، يفهمها المخاطب بهذا الكلام. وقوله نقول أضافه إلى نفسه بصيغة العظمة، لأنه سبحانه وتعالى أعظم العظماء، كما قال تعالى وكنا بكل شيء عالمين، ومعلوم أنه واحد لكن هذا من باب التعظيم، وهو سبحانه وتعالى لا شك أنه عظيم. وقد سبق لنا أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة العظمة قد يراد به هو نفسه وهو الغالب الكثير، وقد يراد به ملائكته وهو كثير أيضا، لكن الأكثر أنه إلى الله عز وجل. فمما جاء والمراد به الملائكة قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع القرآن، فالمراد جبريل إذا قرأه جبريل. ومما جاء كذلك قوله تعالى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، فإن إبراهيم ما جادل الله وإنما جادل الملائكة. ومنه قوله تعالى في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فإن المراد بالقرب قرب الملائكة بدليل قوله ولكن لا تبصرون، فإن هذا يدل على أن هذا القريب في نفس المكان لكنه لا يبصر. وكذلك قوله على القول الراجح ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فإن المراد أقرب إليه بملائكتنا لأنه قيد هذا القرب بقوله إذ يتلقى المتلقيان، فصار المراد قرب هذين المتلقيين. وأما قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالمراد به قربه نفسه قرب الله نفسه، ولكنه قريب في علوه. لازم من هذا القرب أن يكون الله سبحانه وتعالى في نفس المكان الذي أنت فيه، لأن هذا مستحيل الله عز وجل ممتنع، لكنه يقرب من خلقه كيف شاء كسائر صفاته. وكما أنه ينزل إلى السماء الدنيا وهو لا زال عاليا، فإن لأن علوه من لوازم ذاته، إذ أن العلو من الصفات الذاتية التي لا ينفك الله عنها، فكذلك يقرب من خلقه كيف يشاء مع علوه سبحانه وتعالى. والحاصل أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة التعظيم، تارة المراد به نفس الله عز وجل وهو الأكثر والغالب، ويكون هذا من باب التعظيم، وتارة يراد به ملائكته وهو قليل. فإذا قال قائل كيف صح أن يضاف إليه وهو لملائكته؟ قلنا لأن ملائكته تفعل بأمره فهم عباده يفعلون ما يؤمرون، وما كان يفعل بأمر الآمر صح أن ينسب إليه أولا. وقد مر علينا هذا كثيرا، قال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لا شك أن المراد مر من يبنيه، ما يريد أن هامان يروح باشر يجيب المساحي والمعاول والزنابيل ويبني، ما أراد هذا. وقوله نأمر من يقول ذلك، هذا وبالياء أن يقول الملك الموكل بالعذاب يوم يغشاهم العذاب من فوقهم من تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم، ويقول المؤلف أن المراد الملك الموكل بالعذاب. تأويل الآية بالملك هنا أهون من تأويله في قوله ونقول، وذلك لأن ويقول فيها ضمير مستتر للمتكلم ولا للغائب؟ للغائب. هذا الغائب يجوز أن يكون الله ويجوز أن يكون غير الله، ولكننا نقول يمنع أن يكون المراد أن يكون القائل الملك القراءة الأخرى بشيطة على الوفاء ونقول، فإنها تدل على أن القائل هو الله عز وجل. فلو فسرنا يقول بأنه الملك لخالفنا قراءة الثانية وهي ونقول، لأن نقول يتعين أن يكون القائل هو الله. ولا شك أن الآيتين يفسر بعضهما بعضا أو القراءتين، أن القراءتين يفسر بعضهما بعضا، فالقراءة الثانية قد تكون تفسيرا للأولى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، القراءة الثانية فتثبت. إذا ما معنى تبين؟ تثبت، مفهوم؟ فقول المؤلف مأمر من يقول أو يقول الملك، كلاهما تحريف، كلاهما تحريف. الحامل عليه صرف هدينا تحية المسجد على وضوء، أقول الحامل عليه هو الاعتقاد، ولهذا أنا أكرر عليه.